الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في تفسير السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذه الآية واردة في شأن المنافقين. قال رحمه الله: أعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر. هذا المعنى العام للنفاق، إظهار الخير وإبطال الشر. ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فإن كان الخير الذي أظهره هو الإيمان والشر الذي أبطنه هو الكفر، فهذا هو النفاق الاعتقادي الأكبر. وإن كان دون ذلك يظهر الأمانة ويبطن الخيانة ونحو ذلك من صفات المنافقين، فهذا هو النفاق الأصغر. قال: ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. وأصل النفاق باعتبار المعنى اللغوي مأخوذ من النافقة، وهو أحد مخارج اليربوع. فاليربوع حيوان يجعل له مخرجين: النافقة والقاصعة. النافقة والقاصعة فيجعل له مدخلا ومخرجا، والمخرج لا يجعله مفتوحا، وإنما يحفر من باطن الأرض إلى أن يقرب من ظاهرها، ويترك قشرة يسيرة من التراب. فإذا طلب من المخرج الأول أو من مدخله فإنه يخرج، يزيل تلك القشرة الرقيقة ويخرج منها. وهذا الحيوان يفعل هذا تحرزا، يتحرز لنفسه. وقال بعض العلماء: هذه القشرة الرقيقة ظاهرها التراب وباطنها الحفر، فلها ظاهر خلاف الباطن وباطن خلاف الظاهر. وهكذا المنافق له ظاهر خلاف الباطن وباطن خلاف الظاهر. فمن نظر إلى ذلك المنفذ وجده ترابا في الظاهر وفي الباطن حفر. وهكذا المنافق له ظاهر خلاف الباطن وباطن خلاف الظاهر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهؤلاء هم المنافقون. قال: قال رحمه الله: ولم يكن النفاق موجودا قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، باعتبار أن النفاق يظهر إذا قوي الإسلام. النفاق يظهر إذا قوي الإسلام. أما في مكة فكان القوة والظهور للكفر، فلا حاجة للنفاق. من كان في قلبه مرض أظهره. فالنفاق ظهر عند قوة الإسلام. قال ولم يكن النفاق موجودا قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبعد أن هاجر فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم ذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. إذا برحمة الله عز وجل أنه سبحانه كشف المنافقين في آيات كثيرة حتى يستبين للمؤمنين، فإن المنافقين هم أشد الأعداء، هم العدو فاحذرهم، فهم العدو في الحقيقة وهم أحق من يوصف بهذا الوصف بالعداوة للمسلمين. فكشفهم الله عز وجل بآيات كثيرة كهذه الآيات وكسورة براءة وهي الفاضحة للمنافقين وكسورة المنافقين أيضا، فأجلاهم الله عز وجل وكشف حالهم. قال فوصفهم الله بأصل النفاق فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والناس باعتبار المعنى اللغوي مأخوذ من النوس الذي هو كثرة الحركة، وفي حديث أم زرع أناس لي من حلي أذني بمعنى أكثر لي من حلي أذني، فصارت تنوس أي تتحرك الحلي في أذنها، فالنوس بمعنى الحركة، والناس فيهم حركة ظاهرة وباطنة، الحركة الظاهرة في الجوارح والباطنة في القلوب، فيتحركون بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا فإن أصدق الأسماء همام والحارث، فهمام حركة القلب، الحركة الباطنة، الهم هي حركة القلب، والحرث الكسب والعمل حركة الظاهر. فهمام والحارث يصدقان على الإنسان، فإنه كذلك. وأما الإنسان فقيل أنه مأخوذ من النسيان، فلما نسي آدم قيل إنسان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي لما تبرع آدم عليه الصلاة والسلام لابنه داود عليه الصلاة والسلام بأربعين سنة من عمره، وجاءه بعد ذلك ملك الموت فقال لملك الموت بقى من عمري أربعين، فقيل لو قد وهبتها لابنك داود فنسي آدم ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته. فقيل إنسان لأنه نسي، وقيل لأنه أنس بحواء أو لأنه أنس بربه. وأما الإنس فمن الظهور، إني آنست نارا أي شاهدت ورأيت، والجن من الاجتنان الذي هو
الاستتار. فالإنس قيلهم ذلك لظهورهم، والجن لاختفائهم واستتارهم. قالوا: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي هذه الآية رد على الكرامية الذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو مجرد القول باللسان، وعندهم إن نعمهم يقولون إن المنافقين من أهل الإيمان، لكنهم مخلدون في نار جهنم، لأن الإيمان الذي ينجي من عذاب الله هو الإيمان الظاهر والباطن. أما الإيمان الظاهر فلا ينجي من عذاب الله، لكن يدخل في مسمى الإيمان. فالمنافق عندهم يدخل في مسمى الإيمان، فالمنافق النفاق الاعتقادي الأكبر مؤمن في مذهب الكرامية ومخلد في نار جهنم. مؤمن لأنه تلفظ بالإيمان، حصل منه القول، وهذه الآية ترد عليهم، لأن الله قال: ومن الناس من يقول آمنا، أثبت لهم القول، آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى عنهم الإيمان مع أنهم قالوا. فكانت هذه الآية من أظهر الآيات والأدلة في إبطال مذهب الكرامية. قال العلامة السعدي رحمه الله: فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع، فهذا الذي حصل من المنافق، يخادع الله ورسوله، وأصل الخداع من حيث المعنى اللغوي يدل على معنى الستر والخفاء، يدل على معنى الستر والخفاء. فإن المخادع يسعى بالخداع بطرق خفية مستورة غير ظاهرة، فلا يتم خداعه إلا بذلك. فأصل هذه الكلمة تدل على الخفاء والستر، ومنه المخدع، المخدع وهو مثلث، نعم، والكلمة مثلثة الميم، فنعم. والمخدع عبارة عن بيت صغير داخل البيت تخفى فيه الأشياء الثمينة. فأهل النفاق يخادعون الله عز وجل والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، وبل ذلك راجع عليهم، ولأن من يخادع الله عز وجل فهو المخدوع. ولهذا يقال: من خادع من لا يخدع فإنما يخادع نفسه، فإنما يخادع نفسه، والله عز وجل بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. فلهذا إنما يخدعون أنفسهم، وإلا فإن أمرهم منكشف عند الله عز وجل وظاهر، ووبال ذلك راجع عليه. قال رحمه الله: فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. فإن هذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد، نعم، إما أن ينتج، هنا ضمها المخادع، ينتج، نعم، ينتج خداعه ويحصل ما يريد، نعم، أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم وحصلهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك، ولهذا قال الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، بمعنى لا يعلمون ولا يتفطنون أن وبال ذلك راجع عليهم، فهم إنما يخدعون أنفسهم ويضرون أنفسهم بذلك لكنهم لا يشعرون لا يعلمون ولا يتفطنون. والشعور بمعنى العلم والفطنة، ولهذا قيل أن الشاعر سمي شاعرا لأنه يتفطن للمعاني الغريبة التي لا يتفطن إليها غيره، ويقال ليت شعري بمعنى علمي وتفطني، ليتني أعلم وأتفطن. والمعنى أنهم لا يتفطنون ولا يعلمون، وهذا لعظيم جهلهم. قال وفي قولي في قلوبهم مرض، والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان يخرجان عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوات، وهي شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين، أي نعم، مرض الشبهات والشهوات، والشبهات أعظم من الشهوات. وقد يقع الإنسان في الشبهات بسبب الشهوات، فيستميله أهل الباطل بالشهوات أولا ثم يقع في الشبهات ثانيا، فهي كالشباك والمصايد. الشهوات عند أهل الباطل شباك ومصايد، يجرون الشخص بالشهوات ثم يوقعونه في الشبهات. قال فحصل له اليقين والإيمان والصبر، نعم، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية، أي من عوفي من هذين المرضين، فإنه يحصل له المعافاة، يحصل له اليقين، ويحصل له كذلك الصبر عن المعاصي فيعافى إن عافاه الله عز وجل من هذين المرضين. قالوا في قول عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيانا لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى أما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي نعم. فالمعاصي الآتية بسبب المعاصي السابقة، أي نعم، فمن عصى الله عز وجل عاقبه الله عز وجل بمعصية أخرى إلى أن يتوب. وفي هذا أيضا رد على القدرية، فإن الله عز وجل بين أنها نعم أن زيادة المرض منه فزادهم الله مرضا، والمراد بالمرض ها هنا المعاصي، ما في قلوبهم من المعاصي العظيمة وهي معصية النفاق، زادهم الله عز وجل نفاقا. فدل ذلك على أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. في هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن الله عز وجل لا يقدر أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا، فبين الله عز وجل أن الأمر بيده، فهو الذي زادهم مرضا. وقبل ذلك فيما تلوناه من آيات السابقة قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهو الذي منعهم من الهداية بعد أن عاندوا الحق، فهو الذي زادهم ضلالا لما عاندوا الحق. نعم، وكل هذه الآيات فيها رد على القدرية. إلى هنا والحمد لله.